بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمع الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. يقول عمر: فتعجبنا، يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: أخبرني عن الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال: أخبرني عن أماراتها. قال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. يقول عمر: فلبثت مليا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم وغيره من أهل السنن. هذا حديث عظيم، ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال الظاهرة والباطنة، بل مرد كل الأعمال الظاهرة والباطنة إلى هذا الحديث. وهذا الحديث هو كالأم للسنة، كما أن سورة الفاتحة هي أم القرآن لما اشتملت على معاني جميع القرآن، فهذا الحديث هو الأم للسنة لأنه اشتمل على معاني الدين. ودليل ذلك في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. اختصر هذا الحديث بهذه العبارة. طبعا هذا الحديث العلماء شرحوه بمجلدات، ولكن نحن لضيق الوقت نأخذ بعض الفوائد والوقفات من هذا الحديث. بداية، قال عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم. وهذا فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع أصحابه ويخالطهم ولا يترفع ويتكبر عن مجالستهم. فديننا دين شمولي ودين بسيط، ولا يوجد فيه طبقية أو فوقية كحال بعض الناس، حتى للأسف بعض من ينتسبون للعلم والدعوة تجدهم يجالسون طبقات خاصة من الناس، وبعض الأغنياء لا يجالسون إلا الأغنياء، وبعض من يحملون شهادات معينة لا يجالسون إلا أمثالهم. وهذا خلاف الدين. النبي عليه الصلاة والسلام نبي ومرسل وأعظم الخلق، ويحمل هم الأمة، وعنده عدة نساء، ويفتي للناس ويعلمهم دينهم وقدوة لهم، ومع ذلك يجالسهم. فهذه الفائدة الأولى، أن الإنسان لا يترفع عن مجالسة المسلمين ويتداول معهم أحوالهم وأحوال الدين. فكان عليه الصلاة والسلام يخالط الناس، كان تستوقفه العجوز لا يتركه حتى تنتهي من كلامه أو يقضي حاجتها، وكان يأتي إلى المرأة فيسمعها تقول للصبي تعال، فيقول لها عليه الصلاة والسلام: ماذا تريدين أن تعطيه؟ قالت: أريد أن أعطيه تمرة. فيقول لها: أما أنك لو لم تعطيه لكتبت، أي تعتبر كذبة. وكان يؤم الناس ويقودهم. ف فهذه الوقفة الأولى. ثم يقول: إذ طلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وهذا من التأدب مع كبار القوم من الملوك والرؤساء والحكام والوزراء والعلماء والقادة والقدوات، أن الإنسان لو أراد أن يجالسهم أن يلبس أجمل الثياب ويظهر بأفضل المظاهر، يتطيب ويلبس أجمل الثياب عندما يجلس مع العلماء ومع الأفاضل ومع غيرهم. والإشارة إلى شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. ثم قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذه فيها إشارة إلى أن الصحابة كانوا يعرفون بعضهم البعض، والدليل أن هذا الرجل الذي جاء ما يعرفونه، أول مرة يرونه، وهذا فيه إشارة أنهم كانوا يتفقدون بعضهم البعض، من يسافر ومن لا يسافر، من يمرض ومن لا يمرض، من يأتي للصلاة ومن لا يأتي. عندما قالوا لا يرى عليه أثر السفر، شعره أسود لا يوجد فيه غبار، وملابسه بيضاء نظيفة. طبعا هذا يختلف الآن، قد يأتي رجل بهذه الصفة وملابسه جميلة لكن جاء من سفر، لأن السفر الآن يختلف عن سفر أيامهم. ثم جلس جلسة التأدب مع العلماء، هذه الجلسة وضع ركبتيه إلى عند ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى قربه منه، ووضع يديه على فخذيه هكذا، وهذا من باب التأدب مع من هو أفضل منه. وبدأ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وشهادة أن لا إله إلا الله هي تتضمن الإيمان والتصديق بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع المالك المتصرف بهذا الكون، وهذا يسمى توحيد الربوبية. وكذلك تتضمن أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه تتضمن أو تسمى توحيد الألوهية أو الإلهية. وكذلك تتضمن أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، صفات الكمال والجمال والجلال من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف. فإذا شهادة أن لا إله إلا الله، والشهادة أربع مراتب: العلم والتكلم والإخبار والإلزام. يعني إذا قلنا فلان يشهد على فلان، لابد أن يكون أن يعلم بهذه الشهادة، وأن يتكلم بها، وأن يخبر غيره بها، وأن يأمر ويلزم غيره بهذه الشهادة. هذه مراتب الشهادة، إذا تحققت تكون شهادة صحيحة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، إلى آخر الآية. وأن محمد رسول الله، أي لا يستحق أحد في هذا الكون الاتباع إلا النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن لا نعبد إلا الله وأن لا نعبده إلا بما شرع. ثم يكمل بقية أركان الإسلام، وتقيم الصلاة وإقامة الصلاة هو أن نؤدي الصلاة بشروطها وأركانها وواجبات هذا الحد الأدنى، وإذا حصل خلل بهذه الأمور لا تسمى مقيما للصلاة بل تسمى مؤديا للصلاة، وفرق بين الأداء والإقامة. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقيم الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في كثير من الآيات. ولو أتيت بالنوافل والسنن والمستحبات هذا من باب الأكمل، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الأعمال الظاهرة، أركان الإسلام هي أعمال ظاهرة. ثم انتقل إلى الإيمان، أن تؤمن بالله، وهي الأشياء التي ذكرناها. قال: وملائكته، عالم غيبي، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. اليوم الآخر هو يبدأ ما بعد الموت، والإنسان يمر في هذه الحياة بأربعة أو أربع مراحل: المرحلة الأولى وهو في بطن أمه، والمرحلة الثانية في الدنيا، والمرحلة الثالثة في البرزخ، في القبر. المرحلة الرابعة اليوم الآخر، إما إلى جنة نسأل الله ذلك، وإما إلى النار عياذا بالله. قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ويقول عليه الصلاة والسلام في حق المؤمن: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أي أن تؤمن بأن ما قدره الله سبحانه وتعالى من الخير والشر هو حق وهو من الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل لا يقدر الشر ولكن هو منه، ولكن الله عز وجل لا يقدره، كما يقول عليه الصلاة والسلام في الدعاء: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. أي لا يصح أن ننسب الشر. لذلك الأنبياء عندما يذكرون مثلا إبراهيم عليه السلام قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، ما قال والذي أمرضني، قال: وإذا مرضت فهو يشفين. لا يصح أن ننسب الشر لله سبحانه وتعالى. أما إذا هنالك نعم الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، أي كل شيء نقوم به هو مخلوق من الله سبحانه وتعالى، خلقنا نحن وخلق أفعالنا وأعمالنا. وكذلك القدر مراتب. المرتبة الأولى العلم، الله عز وجل يعلم كل مقادير الأشياء، بل يعلم ما كان وما لم يكن، ويعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، بل يعلم ما كان وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني حتى الذي لم يحصل يعلم لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية الكتابة، أن الله سبحانه وتعالى كتب المقادير في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة لا يحصل قدر إلا بمشيئة الله. المرتبة الرابعة الخلق، هذا القدر يخلق يتحقق، هذه مراتب القدر. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا فيه إشارة إلى أن المسلم يصل إلى مرحلة كلما يتقرب إلى الله بإخلاص وصدق كأنه يصل إلى مرتبة اليقين لله سبحانه وتعالى، فكأنه قريب من الله. فالمسلم يجاهد نفسه بهذا الأمر، فإن وجد صعوبة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فلتعلم بأن الله يراقب حركاتك وسكناتك وكل ما تقوم به وما توسوس به نفسك. إذا استشعرت ذلك فسوف تصل إلى الإتقان في العبادة، وهذا هو معنى الإحسان. الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة من المعتقدات ومن التوكل واليقين وحسن الظن والإخلاص والصدق. إتقان الأعمال الظاهرة والباطنة هو الإحسان، وهو أعلى المراتب. لذلك الإسلام الدائرة الكبيرة، ثم دائرة الإيمان، ثم الإحسان. فكل محسن مؤمن ومسلم وليس العكس، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. ثم قال له: أخبرني عن الساعة، يعني متى تكون الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا فيه إشارة إلى أن الداعية أو حتى العالم أو المسلم إذا سئل عن شيء ولا يعرفه ليس عيبا أن يقول لا أعلم. ذاك يقول عبد الله بن مسعود: نصف العلم لا أدري. والإمام مالك عرضت عليه 48 مسألة فأجاب عن 32 مسألة، 16 مسألة ما أجاب عنه، وما نقصت منزلة الإمام مالك. ثم قال: أخبرني عن أماراتها، أي علامات الساعة. طبعا كما تعلمون علامات الساعة هناك علامات كبرى هذه تحصل في آخر الزمان، وهناك علامات صغرى منها انقضت ومنها تباعا تأتي. فذكر في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام علامتين. الأولى قال: أن تلد الأمة ربتها، أي الأمة تلد سيدتها. وهذا العلماء فسروه عدة تفاسير، منها أنه تكثر الفتوحات والمغازي وتكثر الإماء والرقيق والتسري والزواج، فتكون مولودة الأمة هذه كأنها سيدتها. وقيل هو إشارة إلى كثرة العقوق، تكون البنت بدل من أن تكون الأم هي السيدة تكون البنت سيدة أمها، وهذا قد يكون في زماننا ملاحظ، البنت تتحكم بأمها. ثم ذكر صفة ثانية قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة أي الفقراء رعاع الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا من علامات الساعة، إما التنافس في البنيان بشكل عمودي من غير حاجة، وإما التنافس بزغرفة البنيان كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تتنافسوا في بناء المساجد. يكون تنافس في المساجد، هذا مسجدي أكبر من هذا المسجد، وهذا المسجد أجمل من هذا المسجد. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: كل شيء يؤجر عليه المسلم أي في النفقة إلا ما وضعه في التراب. قال العلماء: يكره أن يبني المسلم أو العبد بناء زائد عن الحاجة. طبعا هذا في حالة أنه يبنيه ليستفيد منه، يعني يبني على قدر حاجته، لا يدخل فيه طبعا البناء الذي هو يعني للتجارة أو الاستثمار وما شابه ذلك، هذا لا يدخل في هذا. أما إنسان يبني بناء كبير وهو يعني لا يستفيد إلا من بعض الحجر، فهذا كرهه العلماء لأنه لا يؤجر عليه. الأولى أن يضع هذا البناء والكلفة هذه يضعها في شيء مثلا لصالح الفقراء، أو يعتبره وقف لعامة المسلمين ينتفعون منه. هذه العلامة الثانية. ومجمل علامة الساعة التي تحصل هي عبارة عن انقلاب الموازين، خلاصتها: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. واللكع هو الإنسان أجلكم الله السافل الأحمق، هذا يكون هو أسعد الناس في الدنيا في هذا الزمان، هي من علامات الساعة. وكما يقول عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق الرويبضة. قال: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رجل فاسق سافل تافه لا يفقه شيء، يتكلم وينظر بأمور كبيرة وعظيمة جدا، هذا أيضا من علامات الساعة. ثم يقول عمر: ثم انطلق أي جبريل عليه السلام ولبثت مليا، فقال: يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذه إحدى وسائل التعليم، الإنسان يتعلم دينه إما بحضور مجالس العلم وحلقات الذكر أو أن يسمع للعلماء وطلاب العلم، وإما بالسؤال والجواب. والسؤال إما يكون سؤال من جاهل يريد أن يتعلم، أو سؤال من عالم يريد أن يعلم، وهذا هو ما حصل مع جبريل عليه السلام. إذن هذا يعني حديث فيه معاني عظيمة يحتاج أن نستذكره دائما خصوصا في بيوتنا، ويطول المقام معه، لكن يعني نكتفي بهذه الفوائد من هذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.